بالله أعوذ من شر الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك حجة من الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بمحمد وآله صلى الله عليه وآله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صبحكم الله بالخير جميعا. لا زال كلامنا في أوقات الفرائض، وانتهينا من الكلام حول وقت الظهر ووقت العصر، وكان كلامنا بالأمس القريب حول وقت صلاة المغرب، وقلنا سابقا أنه وقع خلاف قديم بين الفقهاء، محصل هذا الخلاف أن مبدأ صلاة المغرب هل هو ذهاب الحمرة المشرقية أم سقوط القرص، ومرجع هذا الخلاف ومرجع هذين القولين إلى طائفتين. صبحكم الله بالخير. إلى طائفتين في الروايات الشريفة. أما الطائفة التي استدل بها المشهور الذي ذهب إلى أن وقت صلاة المغرب هو ذهاب الحمرة المشرقية، فأقرأ عليك بعض الروايات. الرواية الأولى قال عليه السلام: إذا غابت الحمرة من هذا الجانب، يعني المشرق، فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها. الرواية الثانية قال عليه السلام أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال: وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق. سأل الإمام عليه السلام الراوي، قال: وتدري كيف ذلك؟ يعني هل تعلم كيف تذهب الحمرة المشرقية؟ قلت: لا. قال عليه السلام: لأن المشرق مطل على المغرب، وأخذ بيمينه ويساره ورفع يمينه على يساره، فقال: فإذا غابت ها هنا، يعني سقط القرص، ذهبت الحمرة منها هنا. هذه الرواية الثانية. رواية ثالثة قال: وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تكون بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمة الرأس، يعني الحمرة، إلى ناحية المغرب، إلى ناحية المغرب، فقد وجب الإفطار وسقط القرص. وغيرها من الروايات التي اعتمد عليها المشهور وأفتى على طبقها، كما هو مشهور أيضا المعاصرين أن المدار في دخول وقت المغرب هو ماذا؟ هو ذهاب الحمرة المشرقية. أما الروايات أيضا الصحيحة الصريحة في أن دخول وقت المغرب بسقوط القرص، الرواية الأولى صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها. إذا غربت فغاب القرص. الرواية الثانية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة. إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت صلاة المغرب. رواية ثالثة صحيحة، صحيح داود بن فرقد قال: سمعت أبي يسأل أبا عبد الله عليه السلام متى يدخل وقت المغرب. بيقول داود بن فرقد عم يسأل الإمام الصادق عليه السلام متى يدخل وقت المغرب؟ فقال عليه السلام: إذا غاب كرسيها. قلت: وما كرسيها؟ قال عليه السلام: قرصها. فقلت: لكن لا بد، عفوا، فقلت: متى يغيب قرصها؟ قال عليه السلام: إذا نظرت إليه فلم تره. باب واضح صح؟ قالوا: متى وقت صلاة المغرب؟ قال: إذا غاب كرسيها. قال: وما كرسيها؟ قال: قرصها. قال: كيف بعرف أن غاب القرص؟ قال: إذا نظرت إليه فلم تره، فيكون قد دخل وقت صلاة المغرب بسقوط القرص. بناء على هاتين الطائفتين وقع هذا الخلاف بين الفقهاء، أي من الطائفتين يعتمد عليها، وهل يمكن الجمع بينهما أم لا؟ منهم من جمع بهذه الطريقة، أنه يعني حل المشكلة بهذه الطريقة، لا نقول جمع، حل المشكلة بهذه الطريقة. قال: نأخذ بالطائفة الأولى اللي هي ذهاب الحمرة. لماذا؟ لأن الطائفة الثانية مواصفة للعامة، فتحمل على التقي، فتحمل على التقي، لأن العامة عليكم السلام ذهبوا إلى أن دخول صلاة المغرب بسقوط القرص، فهذه الصحاحة التي قرأناها تحمل على موافقتها للعامة، تحمل على التقية، ويؤخذ فقط وفقط بالطائفة الأولى.
ولكن في أيام رسول الله كان هناك تقية،
وهذا الكلام بأنه ماذا تفعل في رواية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ النبي قال: قال رسول الله: إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت وقت الصلاة. فإذا كانت هذه الرواية صريحة صحيحة، هل صريحة صحيحة؟ أما صريحة نعم، أما صحيحة بحسب الظاهر، بحسب الظاهر ممكن، ممكن أن تصحح، لأنه لا يوجد عند السند كامل هنا، ولكن فيها كلام من حيث السند. فلعله، فلعله، هذا من باب الجواب على هذا، على هذا الإشكال أو السؤال، لعله لم تؤخذ في عين الاعتبار كرد، لأنها لا يوجد، لا يوجد غيرها، ولعلها على مستوى السند ليست تامة. فإذا كانت ليست تامة على مستوى السند، فيقتصر على الصحاحة التي وردت عن الأئمة عليهم السلام، ويحتمل فيهم التقية بحسب الظاهر لأنها موافقة للعام. جيد.
إذا من قال بالمشهور؟ قال لي سيد المدارس المقصود الاتصال،
لا مو كل العلماء، لا، عندما نقول نعم، عندما نقول نحن المشهور يعني دائما، إلا أن يقيد مشهور الأصحاب، يعني مشهور المتقدمين. فبناء عليه، ويمكن أن يقال، التفت الآن، ما ذكرناه سابقا على الزاوية بالأمس بآخر دقيقة من الدرس، ماذا قلنا؟ هل يمكن، هل يمكن أن تحمل روايات الحمرة المشرقية على الطريقية لا على الموضوعية؟ بمعنى أنه يجمع بين الطائفتين فيكون دخول صلاة المغرب بسقوط القرص، ولكن طالما لا يتسنى إلى الكثير من المكلفين أن يقف على الأفق ويرى سقوط القرص، فقد أبرز له الإمام عليه السلام علامة يعلم من خلالها أن القرص قد سقط على نحو القدر المتيقن. أما إذا كنت على الأفق، هل تحتاج إلى هذه الطريقة حتى تستكشف سقوط القرص؟ لا. هل يمكن ذلك أم لا؟ هذا يحتاج إلى بحث منكم بالمستقبل إن شاء الله تعالى. وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء، حتى في عصرنا ذهب كثير من العلماء إلى أن سقوط القرص كافي، وقلنا سابقا كالسيد الحكيم والشيخ بهجت ومشي على. نعم، طبعا حتى الباقين، يعني كثير منهم أصلا لم يفتي فتوى وإنما احتاط في ذلك. بهذا المقدار يكفي في هذا البحث. نقول: وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية، وهي الكائنة في جهة المشرق، وحده، وحد الذهاب قمة الرأس، يعني إذا ماذا؟ إذا انحسر هذا الذهاب عن قمة الرأس. قال: وللعشاء الفراغ منها ولو تقديرا. كيف عندما تكلمنا عن الظهر والعصر قلنا يدخل وقت العصر بالفراغ ولو تقديرا من الظهر، الكلام هو الكلام هنا أيضا. قال وللعشاء الفراغ منها، يعني الفراغ من المغرب، ولو تقديرا على نحو ما قرر للظهر، إلا أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامة الأفعال فلا بد من دخول المشترك وهو فيها، فتصح مع النسيان بخلاف العصر. التفت، قلنا بالأمس أن صلاة الظهر وصلاة العصر متساوية من حيث عدد الركعات، فلو نسي وصلى العصر قبل الظهر، ولكن ابتدأ بصلاة العصر قبل الظهر عند الزوال، فتكون العصر وقعت بتمامها في وقت تمام الظهر، فهل تصح أو لا تصح؟ لا تصح. قلنا لا تصح إلا إذا دخل الوقت وهو ولو في الجزء الأخير من الصلاة. قال هذا لا يأتي في العشاء. لماذا؟ لأن العشاء بنفسه هي 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، فنقول هنا 3 ركعات المغرب وهنا 4 ركعات العشاء، فلو بدأ عند ذهاب الحمرة المشرقية بالعشاء نسيانا فقطعا قد دخل جزء من العشاء في الوقت المشترك فتصح العشاء، بخلاف لو بدأ من أول الوقت في العصر فلا تصح لأنها تكون قد دخلت بتمامها في الوقت المختص بالظهر. هذا بدي أقوله من هذه العبارة. قال أنه هنا لو شرع في العشاء تماما تامت الأفعال، أما تماما في مقابل القصر، لأن إذا كانت قصر ماذا سيكون؟ ركعتين، فقدر المتأكد تكون وقعت في الوقت المختص للمغرب، لذلك قال تماما تامت الأفعال. ليش تامت الأفعال؟ أخرج معي الآن أعطيك موضوع، أنه بدأ بصلاة العشاء فنسي أن يقرأ الفاتحة، ثم نسي أن يتشهد، ثم نسي مثلا أن يقوم ببعض بالقنوط وما شاكل، هذه كلها إذا أنت انتزعتها من ماذا؟ من العشاء، فتأخذ وقت أقل، فمن المحتمل جدا أن يكون وقت هذه الصلاة 4 ركعات من دون هذه الأمور بمقدار توقيتا 3 ركعات من المغرب، فيكون وقعت العشاء ولو 4 ركعات ولكن ناقصة الأفعال بماذا؟ بتمامها في الوقت المختص بالمغرب. فلذلك قال تماما في مقابل القصر، تامت الأفعال في مقابل ناقصة الأفعال. وكلنا يعلم أنت إذا غفلت وتركت جزء من الصلاة هل تصح صلاتك أم لا؟ تصح الصلاة، لأنك ليس لم تترك ركنا. نعم ترك الركن حتى عن جهل حتى عن غفلة حتى لا يصح، أما غيره كقراءة وتشهد وما شاكل فلا إشكال. لذلك قال فلا بد من دخول المشترك، يعني الوقت المشترك وهو فيها، حسب ما قال هون، أي والمصلي ما زال في العشاء قبل إتمامها، يعني دخل الوقت وهو ما زال يصلي العشاء. قال فتصح مع النسيان بخلاف العصر. ليش بخلاف العصر؟ لأن العصر والظهر متساويتان. جيد، الآن بدأ بماذا؟ بالمستحب. قال وتأخيرها، تأخير ماذا؟ تأخير العشاء، نتكلم عن العشاء يعني وقت العشاء، وأن تؤخر العشاء إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. هذا الكلام ماذا يعني؟ يعني تستطيع أن تصليها مباشرة بعد المغرب، بعد المغرب، إلا أنه يستحب لك أن لا تبدأ بالعشاء، يعني بعبارة أخرى علمية، إذا أردت أن تحصل على فضيلة فريضة العشاء فمن الأفضل أن تؤخر ذلك إلى ماذا؟ أن تذهب الحمرة المغربية. قال وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل. قال بل قيل بتعينه. تذكروا ماذا قلنا سابقا في موضوع الشيخ في المبسوط بين الظهر والعصر؟ فهنا قال بالتعين للمختار إلى المثل، تذكروا جيد. هنا أيضا قال ماذا؟ قال بعضهم أن صلاة العشاء ماذا؟ يتعين عليه أن يؤخرها إلا بعد دخول ماذا؟ إلا بعد ذهاب الحمرة المغربية. قال بل قيل بتعينه، والقائل الشيخ المفيد في المقنعة والشيخ الطوسي في المبسوط وكذلك في الخلاف والنهاية. بل قيل بتعينه، التفت الآن، كتقديم المغرب عليه. شو كتقديم المغرب عليه؟ يعني أيضا قيل بتعين المغرب أن تقع بين ذهاب الحمرة المشرقية وذهاب الحمرة المغربية. أما لو أخر المغرب خصوصا المختار، سأنقل لكم رأياني الآن، خصوصا المختار إذا أخر المغرب لدخول الحمرة المغربية وهو مختار فقد خرج وقت المغرب. لذلك نبه وقال بل قيل بتعينه، يعني لا يدخل وقت العشاء إلا بعد ذهاب الحمرة المغربية، كما أنه ينتهي وقت المغرب، هيك بدي أقول، ينتهي وقت المغرب بدخول الحمرة المغربية، فلا بد أن تقع المغرب قبل هذا الذهاب. من قال بهذا القول؟ قال، التفت الآن، أول من قال بهذا القول صاحب الكافي الكليني، قال وهذا للمختار، وذهب في الخلاف والمصباح، عبارة من مفتاح الكرامة، بالخلاف والمصباح والناصريات سيد المرتضى والمراسم، أن آخر وقت المغرب، آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الغربي من دون تقييد للمختار والمضطر. من عم يحكي هالحكي؟ سيد محمد جواد العاملي بمفتاح الكرامة عم بيقول هناك رأيان في المسألة، منهم من قيد نهاية وقت صلاة المغرب للمختار بذهاب الحمرة المغربية، ومنهم من قال ينتهي الوقت ولم يعين للمختار أو للمضطر. أما صاحب الكافي عين للمختار، أما الشيخ في الخلاف شيخ الطوسي وفي المصباح وسيد المرتضى قالوا أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الغربي من دون أن يقيدوا بماذا؟ بالمختار والمضطر.
أحجين
نحن نقول ومن قبلهم الكافي، التفت أبو الصلاح الحلبي جيد هذه المداخلة، أن هل الكليني للكافي؟ عندما يطلقون الكافي هناك الكافية هناك الكافي، هناك الكافية هناك الكافي، عندما يطلقون الكافي نعم يذهب إلى لأبي الصلاح الحلبي، لأنه عادة ماذا؟ عادة صح، نعم الكليني عادة هو كتاب روائي وتعليقاته غالبا ليست بتلك الكتب الفقهية المتعارفة كالناصرات والمراسم وكذا، فممكن جدا نعم مداخلة في محلها أن يكون المراد من الكافي أبو الصلاح وليس الكليني، ممكن جدا، تحتاج فقط إلى مراجعة. أحسن سيد. قال وتأخيرها إلى ذهاب الحمرة المغربية أفضل، بل قيل بتعينه كتقديم المغرب عليه. يوجد هنا شيء جديد أريد أن أضيفه أيضا، جيد. قال في التهذيب أن أول وقت العشاء سقوط الشفق الغربي، ولكن يجوز له الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء. لطيف، التفت في التهذيب ماذا قال؟ نحن قلنا فصلنا أنه منهم من قال بتعين دخول وقت العشاء بذهاب الشفق، في التهذيب قال لا، يستطيع قبل أن يذهب الشفق ماذا؟ أن يبدأ بالعشاء، ولكن يعلم أنه يقع في الأثناء دخول الوقت، فهذا يصحح كما صححنا العصر بالنسبة لو صلىها في ماذا؟ قبل الظهر نسيانا.
بس
نعم، قال في التهديد يجوز الدخول في العشاء قبل سقوط الشفق إذا علم سقوطه في الأثناء. أما نعم
قبل سقوط الشفق،
نعم الشفق يعني الشفق يعني الحمرة المغربية. أما في المقنع الشيخ المفيد ماذا قال؟ قال ويجوز التقديم فقط للمعذور. يعني كان بدور الشيخ في المقنع الشيخ المفيد أنه ماذا؟ أن دخول وقت العشاء بذهاب الحمرة المغربية لغير المعذور، يعني للمختار يكون وقت العشاء هو ذهاب الحمرة المغربية، أما إذا مضطر فيستطيع أن يصلي قبل ذهاب الشفق. فقال في المقنعة أنه يجوز أن يصلي العشاء حتى ولو ماذا؟ ولو لم يذهب الشفق بعد. هناك شيء يسمى بالشفق الأصفر والشفق الأبيض، هذا ما اعتمد عليه أهل الخلاف وأفتى بعضهم على طبقه. ماذا هو؟ قال وأما الشفق الأصفر يكون أصفر أحمر أبيض. نعم لا 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 هم قالوا أما، لذلك هو سوف يصرح بذلك، قال وأما الشفق الأصفر والأبيض فلا عبرة بهما عندنا بعضها، فلا عبرة عندنا بعد ذهاب الحمرة المشرقية وذهاب الحمرة المغربية. يبقى هناك شيء من ماذا؟ من البياض، هذا يسمى بالشفق الأبيض، هذا عندنا غير معتبر، إلا أن بعض أهل الخلاف من العامة أفتوا على طبق ذلك، فأراد أن ينبه. أصفر أحمر أبيض، أصفر ثم أحمر ثم أبيض. وللصبح طلوع الفجر، آخر توقيت للفرائض هو توقيت لصلاة الصبح. قال متى يدخل وقت فريضة الصبح؟ قال طلوع الفجر، والفجر كلنا يعلم من الرسالة العملية، والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. أما الفجر الكاذب هو ذلك النور الذي يكون عاموديا في السماء ثم يبدأ حتى يختفي، ومن بعده تقريبا من 10 إلى 15 دقيقة يظهر هذا ماذا؟ هذا النور بشكل ماذا؟ أفقي، ويبدأ بالزيادة وينجلي الليل. فبدخول يعني حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هو هذا الخيط، هذا إذا تبين عندك الخيط الأبيض من الخيط الأسود فيكون قد دخل وقت صلاة الصبح وما يسمى بالفجر الصادق. إلا أنه وللأسف، التفت الآن، إلا أنه وللأسف حصل اشتباه عند كثير من، أو عند البعض، لا أقول الكثير، عند البعض من أهل العلم أن الفجر الكاذب هو ما اعتمد عليه أهل الخلاف. اليوم شو مرتكز بأذهاننا نحن؟ أنه أهل الخلاف يعني العامة بيصلوا صلاة الفجر قبل صلاة الفجر عنا بما يقارب ربع ساعة. ليش؟ شو مرتكز عندك؟ بأنهم يعتمدون على الفجر الكاذب، ونحن ماذا؟ قلنا بالفجر الصادق، فنحن نصلي بعدهم بما يقارب ربع ساعة. إلا أن الأمر ليس كذلك، على التحقيق الأمر مش هيك. هجيب لك أكثر من دليل. ماذا قال في مفتاح الكرامة تعليقا على كلام العلامة؟ مفتاح الكرامة هو شرح لقواعد الأحكام للعلامة الحلي. ماذا قال؟ قال العلامة الحلي وأول، شوف شو قال العلامة الحلي وشو علق من صاحب المفتاح، قال وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني، وهو المستطير، مستطير يعني بيكون أفقي، المستطيل بيكون عمودي، مستطيل مستطير. قال وأول وقت الصبح طلوع الفجر الثاني وهو المستطير في الأفق، هذا كلام العلامة. شو بيقول من صاحب مفتاح الكرم؟ علق وقال بإجماع العلماء كافة، بإجماع العلماء كافة يعني المسلمين كافة، يعني حتى عندهم، هجيب لك بعد منبه آخر، حتى عندهم هم يقولون أن الفجر الثاني هو المعتبر عندنا، يعني أهل الخلاف، وبه تبدأ ويبدأ وقت صلاة الصبح. فما ينسب إليهم أنهم يقولون بالفجر الكاذب ويعتمدون عليه وتدخل الصلاة في ذلك الوقت، فهذا والله العالم اشتباه. سبب الاختلاف والله العالم كمسألة الزوال، هو موضوع من يعتمد على الفلك خصوصا في زماننا. هم يقولون الآن سمعنا زوال كاذب وزوال صادق، لا، مع العلم أنهم ماذا يؤذنون قبلنا وكلنا نقول بالزوال، صح أم لا؟ تكلمنا في المغرب القرص، لا لا القرص، إلا أنه بالنسبة إلى الفجر، بالنسبة إلى الفجر هم يقولون أيضا بالفجر الصادق، ولكن المشكلة أين في مثل كما يقال في التشخيص بالخارج. نحن نقول الآن يعني بعد ربع ساعة الآن دخل الفجر الصادق، هم يقولون لا، الفجر الصادق دخل قبل ربع ساعة أو عشر دقائق، يعني كل منا بحسب المبنى متفق، أما أن بحسب الصغرى يعني بالتشخيص الخارجي وقع الاختلاف، وقد نص بعضهم على ذلك. أقرأ لك هذه الرواية من كتبهم في صحيح الألباني. ماذا قال الألباني في صحيحه؟ قال الفجر فجران، هو يقول الألباني عندهم الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان يعني ذنب الذئب فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام بالنسبة إلى الإمساك، لأن كلنا يعلم أن طلوع الفجر هو ماذا؟ هو بعد بدأ وقت الإمساك شهر رمضان. قال هذا يعني الفجر الكاذب لا يحل صلاة، يعني لا يدخل وقت صلاة الصبح، ولا يحرم الطعام. خب أوضح من هيك. قال وأما الفجر الثاني الذي يذهب مستطيرا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. خب ليش ما نتهمهم بشيء إني مش قايلينه؟ هلا عم بصرحوا الجماعة بأن الفجر الثاني هو المعتمد عندهم، إلا أن التشخيص الخارجي هو الذي اختلف بيننا.
الأرض الخليج شيخنا مثلا هو العرب السعودي نفس الأذان، يعني حتى مع الظهر والفجر
نفس الوقت.
نعم حتى ما
بخلاف عندنا، نحن في لبنان نسمعهم يؤذنون قبلنا بما يقرب من 10 دقائق تقريبا، صح شيخ؟
لا هم عندهم شيء يؤذنون وعلى
ذلك يسمون، هذا يسمى اذان الاعلام عندنا.
نعم هكذا هم يقومون يسلمون بعد ذلك، يعني بعد تقريبا
20 دقيقه يسلمون. نعم. قال ويمتد وقت الظهرين الى الغروب. انتهينا من الابتداء، هلا عم نحكي بالانتهاء، يعني انتهينا من تحديد الوقت للصلوات الخمس من حيث الابتداء، هلا متى ينتهي وقت كل صلاة كل فريضة؟ قال ويمتد وقت الظهرين إلى الغروب اختيارا على أشهر القولين. ليش قال هيك؟ لأنه مر معنا أنه ماذا؟ أنه للمضطر إلى المثل كما قال في المبسوط. قال لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، يعني عندما بقول لك يا شيخ شمس الدين أن وقت الظهرين يمتد إلى الغروب، هذا لا يعني أن الظهر أيضا تشارك العصر في الأربع دقائق الأخيرة قبل ذهاب الحمرة، لا، كما أن الظهر تختص به بعد الزوال بأربع دقائق كذلك العصر تختص به قبل أربع دقائق من الغروب. قال لا بمعنى أن الظهر تشارك العصر في جميع ذلك الوقت، بل يختص العصر من آخره بمقدار أدائها كما يختص الظهر من أوله به. ما في شيء جديد، رسالة عملية. الآن لطيف هذا، الآن في دغدغة بلاغية من الشهيد الثاني. ما هي هذه الدغدغة البلاغية؟ حاصل هذا الكلام البلاغي هو ماذا قال؟ هو ويمتد وقت صلاة الظهرين، فكتهم للظهرين يعني ظهر زائد العصر، صح؟ إلى الغروب، صح أم لا؟ الشهيد الأول ماذا قال في الذكرى؟ قال بالدقة الذي يمتد إلى الغروب صلاة العصر لا صلاة الظهر. فعندما نقول الظهرين تمتد إلى المغرب، هذا فيه تجوز، فذهب
فذهب في الإسناد إلى أن هذا الإسناد إسناد مجازي. إسناد ماذا؟ إسناد امتداد وقت الظهرين معا بما هو مجموع ومركب إلى المغرب. قال إسناد امتداد وقت الظهرين إلى المغرب إسناد مجازي. كما عندما نقول أن العصر تمتد إلى المغرب، بالدقة العصر بأجمعها لا تمتد إلى المغرب، بل الركعة الأخيرة هي التي تمتد إلى المغرب، صح أم لا؟ حتى العصر، إذا قلنا أن العصر تمتد إلى المغرب، بالدقة أن العصر بما هي مشتملة على أربع ركعات، ما هو الذي يمتد إلى المغرب؟ الركعة الأولى منها؟ لا، الركعة الأخيرة منها. ومع ذلك ماذا نقول؟ أن العصر يعني بما هو مركب مجموع تمتد إلى المغرب. قال هذا إسناد مجازي، يعني فيه تجوز هذا التعبير. فمرأ لنا إياها في الذكرى، قال له وقف من الشهيد الثاني، قال لا، هذا التعبير سليم وليس فيه تجوز. شو ليس فيه تجوز؟ قال هذا حقيقي وليس مجازي، هذا الاستعمال استعمال حقيقي وليس استعمال
مجاز.
استعمال مجازي. تقول الظهرين بمعنى ماذا؟ بمعنى أن جزء من هذا المركب متصل بالمغرب وهو الجزء الأخير من العصر، صح؟ فلا ضير، وهذه استعمالات عرفية في اللغة العربية، فلا ضير إذا كان جزء من هذا المركب متصل بالمغرب أن تقول المجموع بما هو مجموع متصل ويتصل بالغروب والمغرب، لا أشكال في ذلك. شوف العبارة، كما التفت الآن، كما عندما نقول كلمة الظهرين هي عبارة عن ظهر زائد عصر، صح أم لا؟ فبماذا عبرنا عن ظهر زائد العصر ظهرين؟ قال بحكم المجاورة. هذا أيضا يطلق في البلاغة، بحكم المجاورة بين الظهر والعصر تستطيع أن تعبر عنهما بالظهرين. وهذا ليس إسناد مجازي، هذا إسناد حقيقي. هذا اللي بدي أقوله إياه. كما هنا قبلنا بحكم المجاورة الإسناد الحقيقي، هنا نقبل بحكم ماذا؟ بحكم أن هذا المركب مش يشتمل جزء منه على الاتصال، فتستطيع أن تسند الامتداد لكل المجموع. هذا اللي بدي أقوله إياه. شوف هذه الفقرة كلها لأجل عيون هذا الكلام. قال
وعزمنا الصفر الرابع ركعة الرابع،
نعم،
قلنا أنه إذا أدرك ركعة ولو ركعة الأولى صح أن يأتي بالباقي خارج الوقت،
نعم،
بالنسبة للعصر،
نعم،
هل يتختص بالركعة الأخيرة فقط؟
لا، نحن نقول حتى لو بقي أربع ركعات، مش وقت لركعة واحدة، لو بقي الآن فقط، أنت كنت نايم قبل الزوال، فقت قبل ما ماذا؟ قبل ما يذهب الوقت بمقدار أربع ركعات، هنا وجب عليك أن تصلي العصر، ما شفت صلي الظهر، صح أم لا؟ هذا العصر نقول عندما تصلي الركعة الأولى لا تسمى عرفا أنها متصلة بالمغرب، الركعة الأخيرة هي التي وقعت متصلة بالغروب. هذا اللي بدي أقوله إياه. قال وإطلاق امتداد وقتهما باعتبار كونهما لفظا واحدا، يعني مركبا مجموعا ظهران لفظا واحدا، يعني ظهرين، إذا امتد وقت مجموعه من حيث هو مجموع، يعني من حيث هو مركب، إلى الغروب، هذا قال لا ينافي عدم امتداد بعض الأجزاء، لأنه قطعا بعض الأجزاء هو غير متصل، وخصوصا الظهر كما قال وهو الظهر إلى ذلك، يعني إلى الغروب. كما إذا قيل، فضل سيدنا،
هذا الإشكال الأخير اللي أنت قلته هلا ببين على أنه معش الأول بأنه في مجال
الكلام، لا،
لأنه إذا مثلا هلا أنا نمت قبل الزوال فات إحنا أربعة آيات،
نعم
نعم، فشب بدي صلي، نعم، ما بحق لي أن صلي الظهر، بدي صلي العصر مباشرة،
طبعا بحق صلي الظهر، بس معش فين أول ظهرين، هذه حالة استثنائية وهذه لا تحمل على الأصل. الكلام في الأصل عندما تقول ظهرين يمتد وقتهما إلى الغروب، هنا الكلام، أما بالحال اللي سألها السيد فقط صلى العصر ما انتفى كلام الظهرين. كلامنا كيف عبر الظهرين والحال أن فقط العصر هو المتصل؟ التفتوا أصل البحث هون مش محل تاني. البحث كيف عبر ظهرين متصلان بالمغرب والحال أن ليس الظهرين متصلان بالمغرب بل خصوص العصر بل الركعة الأخيرة من العصر. هذا كل كلامنا. كيف عم بتقول الظهرين متصلا بالمغرب والحال أن الظهرين عبارة عن مركب جزء من هذا المركب متصل؟ فكيف أنت ماذا عبرت على الجميع أنه متصل بالمغرب؟ جاي عم بخرجها. قال الشهيد في الذكرى هذا الإسناد إسناد الامتداد للغروب للظهرين إسناد مجازي. قال له لا، هذا الاستعمال استعمال وإسناد حقيقي. قال كما إذا قيل يمتد وقت العصر إلى الغروب، هذا إذا قلت يمتد وقت العصر إلى الغروب لا ينافي عدم امتداد بعض الأجزاء وهو الركعة الأولى والثانية مثلا، صح؟ ما بينافي، وهو أولها إليه. وحينئذ فإطلاق الامتداد على وقتهما يعني على وقت الظهرين بهذا المعنى بطريق الحقيقة لا بطريق المجاز كما قال في الذكر. في الذكر هذا بدي أقول له إياه إطلاقا، عم ببرر له ليش إطلاق حقيقي مش مجازي. قال له مش جديد في اللغة والبلاغة، إطلاقا لحكم بعض الأجزاء على الجميع. هذا المركب ظهرين جزء منه متصل فيصح أن تسند أن الجميع هو متصل. هذا بدي أقول له بس أو نحو ذلك، أو نحو ذلك كما قلت في المجاورة تقول ظهرين والحال أن العصر هي جزء أيضا مقوم لهذا المركب، مع العلم بحكم مجاورة الظهر والعصر عبرت ظهرين فأسند هذا الإسناد وهذا إسناد حقيقي.
هكذا
نعم هو هذا
يعني مثلا ممكن اختلاف
مع أهل العرب بعض المصطلحات. لا عدد، هنا عدد يقول عشاءين ظهرين. إذا قلت هكذا الظهرين متصلان بالمغرب أو العشاءان متصلان بنصف الليل كما سأتي لنا الآن، يعني المغرب متصلة بنصف الليل، لا الأربع ركعات الأخيرة هي من مختصات العشاء وسيأتي، صح أم لا؟ ومع ذلك لا يرى العرف أنه يوجد تجوز في الكلام، هذا استعمالات عرفية صحيحة في اللغة. قال ووقت العشاءين، حددنا المبدأ بالمغرب والعشاء، هلا من حدد المنتهى. قال ووقت العشاءين إلى نصف الليل، هذا إلى نصف الليل كلنا بنعرف خصوصا بالرسالة للمختار. أما إذا كان نائم أو كان عنده حرج أو كانت حائض ثم كذا يمتد الوقت إلى الفجر. قال ووقت العشاءين إلى نصف الليل، كيف يحدد نصف الليل؟
إذا الجمع من وقت المغرب إلى وقت الفجر والقسم على
الاثنين. ما هو الرأي الثاني؟ وهو الفريق. أحسنت يا شيخ، روح الله. هناك رأيان في المسألة، أن نصف الليل طارة نحسبه من الغروب إلى الشروق وطارة نحسبه يعني نقسم بالنص من الغروب إلى الشروق مثلا 12 ساعة، النص 6 ساعات فبتجمع من الغروب إلى 6 ساعات قديش بتطلع فبيطلع نصف الليل. وطارة لا، هذا رأي السيد الخوئي أن النهار مبدأه الشروق لا الفاجر. وطارة وهو المشهور أن نصف الليل هو من الغروب إلى طلوع الفاجر. قال ووقت العشاءين إلى نصف الليل مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار الأداء اللي هي عبارة عن 4 دقائق تقريبا على نحو ما ذكرناه في الظهرين. طيب الصبح شو؟ قال ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس، هذا واضح صح؟ دائما نقول بين الطلوعين يعني طلوع الفجر وطلوع
الشمس. فرص الشمس لوضوح الشمس
لابد أن ماذا ذكر؟ لا لم تكن أنت معنا في الرسالة، ذكرنا سابقا أن الفرق ما بين غيبوبة القرص والشروق هو ماذا؟ عندما تقول أشرقت الشمس هل يجب أن يكون القرص كله فوق الأفق أم يكفي ظهور ولو جزء منه فوق الأفق؟ يكفي ولو جزء منه، هذا هو المراد من الشروق. يعني هذا الإحمرار الذي يبدأ قبل ظهور القرص هذا ليس لا يكون شروقا ولا ينتهي بعد وقت الصلاة. قال ويمتد وقت الصبح حتى تطلع الشمس على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار. عادة خصوصا البعيد عن ماذا؟ عن الساحل لا تظهر له في الأبصار. هذا بالنسبة عفوا بعيد عن الساحل بالنسبة إلى الغروب. أما بالنسبة إلى المناطق يعني من جهة الشرق إذا لم يكن هناك منطقة مثلا منبسطة فلا يظهر له الشروق. عادة يكون هناك جبال مباني ومشاكل تحجب له الشروق. يقول هذا أنت مش بتقول والله شفت من فوق البناية هلا بينت الشمس من فوق البناء أو الجبل. نقول الآن أشرقت الشمس؟ يريد أن يقول لك لا ليست أنا أشرقت الشمس. ولا إذا أنت اتفاقا في مكان منخفض فشروق الشمس عندك بيكون عند الزوال. والله لا يا شيخ إبراهيم أحسن البلبير بقول لم تشرق الشمس بعده أصلا. ووقت نافلة الظهر بعد أن انتهى ابتداء وانتهاء من تحديد وقت الفرائض بدأ بتحديد وقت النوافل. هنا التفت في شيء في العبارة لطيف كمان دغدغة من الشهيد الثاني في محلها. قال ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين. أردت يعني عبارة من؟ عبارة الشهيد الأول. هناك فرق في التعبير بين الظل وبين الفيء. فاء يفيء فيئا يعني رجع. فقاتل التي بغت حتى تفيء يعني حتى ترجع. صح أم لا؟ جيد. لماذا عبر لم يعبر بالنسبة إلى موضوع ما بعد الزوال بالظل عبر بالفيء؟ لأنه بالدقة هو الرجوع بعد نقصان أو رجوع بعد انعدام. بالدقة حدوث بعد انعدام. فعبر ما بعد الزوال لم يعبر عنه بالظل بل عبر عنه بالفيء. ذكرنا بالأمس التفت عنا خمس دقائق وأسألكم الدعاء. أنه قيل أن حائط النبي حائط مسجد النبي صلى الله عليه وآله كان مقدار ماذا؟ قامة. يغفر لكم ويرحمكم. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. شو حبيب سمحنا فيها هذه هو جاي. هذا كلكم يعلم أن هذا الحائط كان يعين ببركته دخول وقت صلاة الظهر يعني يعين ببركته الزوال. نريد الآن أن نعرف هذه 8 ركعات الظهر بعد الزوال مبدأها ومن فهاها. قال مبدأها الزوال بعد واضح. خلينا احنا نتفق على شيء أنها التفت هنا الشروق سلام شخص يلا خادم
الإنسان توضأ في صلي
سلام ورحمة الله جزاكم الله هذا إذن هذا الشروق نقول بدأ بالنقصان ثم هنا نأخذ هذه المتبقي ثم يبدأ بماذا؟ بالزيادة. هذه النقطة الانطلاق يكون هناك الزوال. صح أم لا؟ اتفقنا عليه. فلنفرض أنه بقي هون مثلا 10 سنتي فلنأخذ 10 سنتي نقول قال وقت نافلة الظهر من ماذا؟ من الزوال إلى قدمين. القدم نحن قلنا هذه القامة قسمت إلى 7 أقدام بعبارة أخرى إلى 7 أشبار ما يقارب أحسنت كل قدم 25 سنتي. جيد إلى الآن؟ فيقول نافلة الظهر يمتد وقتها من هنا يعني هنا المبدأ إلى هذا القدم الأول 25 وهذا القدم الثاني 25 فينتهي هنا منتهى وقت نافلة الظهر. فإذا أردت أن توقع الظهر بفضيلة تامة فعليك أن تصلي الظهر بعد مرور 50 سنتيمتر من ماذا؟ من الفيء. عبر عنه بالفيء. واضح إلى الآن؟ شوف شو عبر. ووقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء قدمين يعني شبرين، وللعصر 4 أقدام. يعني ماذا؟ التفت الآن. يعني نقول انتهى من نافلة 8 ركعات في هذا الوقت 50 سنتي، صح أم لا؟ الآن ماذا قال؟ صلى الظهر وبدأ وقت نافلة من؟ العصر، صح أم لا؟ جيد. يمتد وقت نافلة العصر إلى ماذا؟ إلى قدمين جداد، يعني بصير المجموع 4 أقدام. فنقول هم 4 أقدام، فهذا المجموع عبارة عن 4 أقدام. عم حط لك يا فوق عشان هلا حيجي الإشكال من الشهيد الثاني، صح؟ الآن إذا أراد أن يحرز فريضة وفضل فريضة العصر، ماذا تقدم معنا؟ أنه يستحب له حتى يدرك فضل فريضة العصر أن ينتظر حتى يبلغ الظل أو الفيء مثل الشاخص، يعني 7 سؤال. إذا خلص وقت نافلة العصر على 4 أقدام، بعد عنده 3 أقدام. فإذا أراد أن يدرك فضيلة فريضة العصر فعليه أن ينتظر إلى أن يصبح الشاخص المثل ويصلي العصر، صح؟ وبناء على هذا يكون قد فرق ب3 أقدام بين نافلة العصر وفريضة العصر. شفت الإشكال عنده؟ دقق. ماذا قال؟ قال نعم شيخ علي تفضل.
4 أقدام فيها صلاة الظهر قائمة.
شيء؟
4 أقدام اللي قلتها هذا ما هي؟
نعم نعم، مش 4 أقدام جديدة.
أنا قلت 4 أقدام، يعني نافلة العصر ونافلة الظهر، 4 أقدام.
نافلة الظهر تنتهي عند القدمين.
هي بنفس القدمين الظهر.
نافلة الظهر من الزوال إلى قدمين، بهذا الوقت تستطيع أن توقع النافلة. بعد هذا الوقت انتهى وقت نافلة الظهر، صح؟ فتستطيع أن تصلي الظهر بعد انتهاء من النافلة فتدرك تماما ماذا؟ فضيلة الظهر. جيد إلى الآن؟ حتى هو يحتاج إلى أقدام، يعني تقول نقول نحن المنتهى شيخ علي. المنتهى 4 أقدام، يعني هو قد ينتهي هنا، صح أم لا؟ إذا كان منتهى وقت النافلة يعني أعطاك الشارع المقدس مندوحة من الوقت تستطيع أن توقع النافلة بين هذين الحدين. مش معناته شيخ علي أن تنتهي النافلة هنا، قد تنتهي في الوسط، يعني قد تبدأ أنت في النافلة شيخ علي من هنا فتنتهي عند ماذا؟ عند 1.5 قدم، فيبالغ 0.5 قدم، يعني لا تستطيع أن تصلي الظهر. نعم تستطيع، هو أعطاك مندوحة إلى القدمين فيبقى وقت النافلة. أما إذا أوقعت النافلة بين الحدين حتى مش على رأس القدمين، لا إشكال، لا إشكال في ذلك. هنا يذكر لك المنتهى، بين هذين الحدين تستطيع أن تصلي النافلة. فإذا أوقعت النافلة هنا تستطيع أن تصلي الظهر هنا، ولكن إذا أردت أن تصلي نافلة العصر فلا بد أن تنتظر إلى انتهاء وقت نافلة الظهر وتصلي نافلة العصر. جيد. الآن العصر بما هي صلاة عصر، نقول إذا أردت بعد انتهاء من نافلة العصر، انتهاء وقت نافلة العصر متى؟ 4 أقدام. فضيلة فريضة العصر المثل، فلو صلى التفت الآن، فلو صلى نافلة العصر بآخر الوقت، يعني بآخر وقت النافلة، يعني هون فانتهى هنا من نافلة العصر، سؤال، وأراد أن يدرك فضيلة العصر، ما عادش يصليها وراها دغري، لابد أن ينتظر وقت وهو عبارة عن مساحة 3 أقدام حتى يدرك الفريضة، وهذا خلل يقول الشهيد. هذا خلل. كيف لم تقع العصر مباشرة بعد نافلتها كما وقعت الظهر؟ أنتم قلتم إذا أردت أن تدرك فضيلة الفريضة لابد أن تنتظر إلى المثل، ومن ثم قلتم نافلة العصر تنتهي عند الأربعة أقدام، فيبقى ثلاثة أقدام مدة زمنية ينتظر المكلف فيها ولم يدرك فيها الفريضة، ثم يصلي الفريضة. كيف نجمع بين هذين القولين؟ يأتي إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين.